الكلمة الرابعة بعنوان فتنة الدنيا.
فمن الفتن العظيمة التي حذر الله ورسوله منها فتنة الدنيا.
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا.
وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الإخوة الأفاضل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من فتنة الدنيا، فروى البخاري في صحيحه من حديث سعد رضي الله عنه أنه كان يعلم بنيه هذا الدعاء كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من هذه الأربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. لقد نهى الله تبارك وتعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يتطلع إلى الدنيا وزينتها، قال تعالى:
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.
وقال سبحانه:
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
وأخبر سبحانه أن ما يعطيه الكفار من متاع الدنيا إنما هو لحقارتها عنده وابتلاء وفتنة لهم، قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال سبحانه:
أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.
وقال سبحانه:
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا.
وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. قال بعض المفسرين: أي لولا خشيتنا أن يتسارع الناس إلى الكفر والمعاصي لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة الآية، ولكن خشيتنا من ذلك جعلنا الأمر كذلك. روى الترمذي في السنن من حديث سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي بالسوق فمر بجدي أسك ميت، والجدي هو صغار الضأن الذكور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رفع هذا الجدي: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان حيا لكان عيبا، فكيف وهو أسك ميت؟ والأسك صغير الأذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وفي الصحيحين من حديث عمرو بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم من الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إن لله عبادا فطنا تركوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. وقال آخر: أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. أيها الإخوة الأفاضل، كان نبينا عليه الصلاة والسلام من أبعد الناس عن الدنيا وفتنتها، فجاء في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على حصير قد أثر في جنبه، فقال عبد الله بن مسعود: يا نبي الله، لو أخبرتنا لجعلنا لك وطاء، أي فراشا لينا بدلا من هذا الحصير القاسي الذي تضطجئ عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم تركها وراح. وفي الصحيحين من حديث عمر أنه صعد على مشربة للنبي صلى الله عليه وسلم فوجده عليه الصلاة والسلام متكئا على رمال حصير قد أثر في جنبه، فبكى عمر لهذا الموقف المؤثر وقال: يا نبي الله، كسرى وقيصر فيما هم فيه من النعيم، أي أنهم ينامون على الحرير والديباج وأنت رسول الله على هذه الحالة، أي تنام على هذه الرمال. كان النبي عليه الصلاة والسلام متكئا فجلس وقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وقيل لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه: صف لنا الدنيا. قال: ما أصف لكم من دار، أولها عناء وآخرها فناء، حلالها حساب حرامها عقاب، من صح فيها أمن ومن استغنى فيها فتن، ومن افتقر فيها حزن، ومن نظر إليها فتنت، ومن قعد عنها أتت، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه بالتقلل من الدنيا وزينتها، فروى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. قصر أمل عجيب، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. زاد الترمذي: وعد نفسك من أصحاب القبور، فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا. وكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون بهذا التوجيه النبوي الكريم. فروى ابن ماجه في سننه من حديث أنس رضي الله عنه قال: زار سعد سلمان الفارسي وهو على فراش الموت فوجده يبكي، قال: ما يبكيك يا سلمان؟ أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس كذا؟ أليس كذا؟ قال: يا سعد، ما أبكي حنينا على الدنيا ولا كراهية للآخرة، ولكنه عهد عهده إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أراني إلا قد تعديت. قال وما عهده؟ قال اكفي أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. الراكب لا يأخذ معه إلا ما يغديه ويعشيه. قال الراوي فأحصوا ما تركه سلمان فإذا هو 20 درهما من نفقة كانت عنده. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك، اللهم اختم بالصالحات آجالنا، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
الكلمة الخامسة بعنوان كتابة الوصية.
فمن الأمور المهمة التي ينبغي تذكير المسلمين بها كتابة الوصية، لما في كتابتها من المصالح الدينية والدنيوية، ولتساهل كثير من الناس بها. فلو قلت لأحدهم هل كتبت وصيتك؟ لنظر عليك نظرة تعجب واستغراب. هل هو على فراش الموت حتى يكتب وصيته ولم يعتبر بما يشاهده ويسمعه كل يوم من الميتات الفجائية التي يصاب بها الناس؟ فذاك توفي بسكتة قلبية، وآخر توفي بجلطة، وآخر توفي بحادث مروري، وهكذا. لقد أخبر ربنا عز وجل أن من عقوباته اختراق النفوس فجأة، فلا تتمكن من الوصية بشيء. قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين،
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون.
قال ابن كثير أي لم يتمكنوا من الوصية، فالأمر أهم من ذلك، ولا إلى أهلهم يرجعون. كم من ميت مرتهن بدينه، كم من غني لم ينتفع بماله، كم من أموال وحقوق وأمانات ضيعت، كل ذلك سببه التساهل في كتابة الوصية. روى الإمام الترمذي في سنن من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. أيها الإخوة الأفاضل، الوصية سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله، فينبغي للمؤمن أن يقتدي بهم، فيوصي أولاده وأقاربه وأهله بتقوى الله عز وجل والتمسك بدينه، كما وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. قال تعالى
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
والوصية على ثلاثة أحوال، إما أن تكون واجبة أو مستحبة أو محرمة. أما الوجوب فتجب إذا كان للمسلم حقوق لله تعالى كالزكاة والصيام والحج وغيرها، أو عليه ديون عند الناس، أو له ديون عند الناس لم يعفهم منها. في الصحيحين من حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال عبد الله فما مرت علي ليلة منذ أن سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا وصيتي مكتوبة عندي. وتستحب هذه الوصية إذا كان عنده ساعة من المال أن يوصي بالثلث لأعمال البر، ويكون هذا أو تكون هذه صدقة جارية له بعد موته. ولكن لا بد من شرطين. الشرط الأول أن تكون بالثلث فما دون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ثانيا أن تكون لغير وارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي في سننه: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وتحرم هذه الوصية إذا كان فيها مخالفة شرعية، كأن يوصي على سبيل المثال بالنياحة عليه، أو بقطع رحمه، أو بالإضرار بالورثة، أو ما أشبه ذلك، فإنه بهذه الحالة لا تصح الوصية ولا تنفذ. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينه فلا إثم عليه. الآية. نقل ابن كثير عن ابن عباس وغيره أنه قال: الجنف هو الخطأ، وهذا يشمل جميع أنواع الخطأ. على سبيل المثال، لو أوصى ببيع فلان من الناس محاباة له، أو أوصى لابن بنته ليزيد نصيب البنت، أو بأي وسيلة فيها تحايل على الورثة، كأن يزيد بعض الورثة على البعض الآخر، هذا كله لا يجوز. أيها الإخوة الأفاضل، من فوائد هذه الوصية أولا الأجر العظيم لمن كتبها طاعة لله ولرسوله. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثانيا ما يرجى من الانتفاع بهذه التوجيهات والنصائح التي يوصي بها الميت لورثته. ثالثا قطع النزاعات والصراعات التي قد تحدث بين الورثة. رابعا ما يرجى من الانتفاع بهذه الوصية من التوجيهات والمواعظ التي يوصي بها الموصي لورثته. وينبغي أن يعلم أن هذه الوصية إذا كتبها الموصي فإنها تخضع للإضافة والتعديل، فإذا مر على سبيل المثال سنة أو سنتين حسب الحاجة قد يزيد في هذه الوصية أو قد يحدث أو قد يضيف. وهذا نموذج للوصية، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أوصي أولادي وأهلي وأقاربي وجميع المسلمين بتقوى الله عز وجل والتمسك بهذا الدين. ثم أوصي إذا كان عليه دين، أوصي بسداد ما علي من دين. وإذا كان عنده سعة من المال يقول: أوصي بثلث مالي لأعمال البر أو لفلان من الناس. ثم بعد ذلك يوصي بما أراد من وصايا دينية واجتماعية. ثم يوصي بعد ذلك أن يكون تجهيزه وغسله وتكفينه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يختم ذلك بالدعاء لنفسه بالمغفرة والرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار. ثم عليه بعد ذلك أن يوثق وصيته بشهادة رجلين عدلين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الكلمة السادسة بعنوان آفة السهر.
أيها الإخوة الأفاضل، من العادات السيئة التي ابتلي بها كثير من الناس في هذه الأزمان السهر حتى ساعة متأخرة من الليل. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي برزة الأسلمي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبلها أي العشاء والحديث بعدها. قال ابن حجر لأن النوم قبلها قد يؤدي إلى إخراج عن وقتها أو عن وقتها المختار، والسهر بعدها قد يؤدي إلى إخراجها عن وقتها أو إضاعة صلاة الصبح أو إضاعة قيام الليل. انتهى كلامه. كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الناس على ذلك ويقول: أسمرا أول الليل ونوما آخرة؟ ومن مفاسد هذا السهر أولا أنه قد يؤدي إلى إضاعة صلاة الفجر، فيحرم المسلم نفسه من الأجر والثواب ويعرضها لعقوبة الله تعالى. قال سبحانه:
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
قال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. روى مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء، فإنه من يطلب يدركه ثم يكب على وجهه في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وروى مسلم في صحيحه من حديث عمارة ابن رويبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. ثانيا أنه قد يؤدي إلى إضاعة قيام الليل. الله جل وعلا ذكر عباده المؤمنين المتقين فقال عنهم:
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
قال سبحانه:
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون.
روى الحاكم بن المستدرك من حديث سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقة، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناه عن الناس. إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع. ثالثا من مفاسده أن فيه إضاعة للوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي في سننه من حديث أبي برزة الأسلمي قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمر فيما أفناه، وعن شباب فيما أبلاه، وعن مال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا إذا كان سهره في المباح، أما إذا كان سهره على القنوات الفضائية ولعب الورق وشرب الدخان والتحدث بأعراض الناس، فإنه يضيف إلى هذه القبائح أنه يغضب ربه جل وعلا في هذا الوقت الضائع. رابعا الأضرار الصحية الناتجة عن السهر، فقد ثبت طبيا أن النوم في الساعات الأولى من الليل لا يعوض بنوم النهار وإن طال، فالله جل وعلا جعل الليل سكن للناس. قال تعالى: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه. وقد استثنى أهل العلم رحمهم الله السهر إذا كان في طاعة الله، كالسهر في قيام الليل أو طلب العلم الشرعي أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، أو السهر مع الزوجة أو مع الضيف. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لا سهر إلا لمصل أو عروس أو مسافر، وخاصة في هذه الأيام التي يقصر فيها الليل ويطول فيها النهار. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على التبكير في نومه تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتخلصا من السهر ومفاسده. وعليه كذلك أن يحرص أن يكون نومه على طهارة، وأن يلتزم بالأذكار الشرعية التي تقال قبل النوم، وغير ذلك من الآداب التي ذكرها أهل العلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الكلمة السابعة بعنوان الاستغفار.
فروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث الأغر المزني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وروى أبو داود في سنن من حديث ابن عمر قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة وهو يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والعبد دائما بين نعمة من الله تحتاج إلى شكر، وبين ذنب يحتاج إلى استغفار، وكل من هذين الأمرين ملازم له أبدا، فإنه لا يزال يتقلب في نعم الله. ولذلك كان سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين يستغفر الله تعالى في جميع الأحوال. انتهى كلامه. أيها الإخوة الأفاضل، لقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه والمؤمنين بالاستغفار، ووعدهم بالمغفرة.
واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما.
وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. والاستغفار يكون للنفس وللغير. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، الآية. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال ربنا عز وجل عن نبي الله نوح:
رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات.
وقال ربنا عز وجل عن نبي الله نوح:
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
روى الإمام أحمد مسنده من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرفع المؤمن الدرجة في الجنة فيقول: يا رب أن لهذا، فيقول الله عز وجل: باستغفار ولدك لك. قال ابن كثير: إسناده صحيح. ولا يجوز الاستغفار لمن كان مشركا ولو كان حبيبا أو قريبا. قال تعالى:
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.
روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام زار قبر أمي آمنة بنت وهب وبكى عند قبرها وأبكى من حوله، وقال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وأخبر سبحانه أن الاستغفار لهم لا ينفعهم ولا يقبله الله عز وجل من صاحبه.
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين.
وصيغ الاستغفار كثيرة وردت بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما رواه أبو داود من حديث زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب لي غفر له وإن كان ممن فر من الزحف. وروى مسلم في صحيحه من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر الله 3، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الوريد الأوزاعي: كيف يستغفر الله؟ قال يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. سيد الاستغفار ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث شداد بن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من نهاري موقنا بها فمات قبل أن يمسي كان من أهل الجنة، ومن قالها موقنا بها من ليلته فمات قبل أن يصبح كان من أهل الجنة. والاستغفار يشرع في كل وقت وحين، ويجب عند فعل الذنب الإقلاع عنه والاستغفار. قال تعالى:
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
وكذلك يشرع الاستغفار بعد انقضاء العمل الصالح ليجبر ما حصل فيه من نقص أو تقصير، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا انصرف من صلاته استغفر الله 3، وقد تقدم الحديث. وكذلك في الحج قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال الفضيل بن عياض: استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. أيها الإخوة الأفاضل، الاستغفار سبب للإمداد بالأموال والبنين والأمطار.
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
والاستغفار أمان من العذاب. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وقال أبو موسى: كان لنا أمانان، الأول النبي عليه الصلاة والسلام وقد ذهب، الثاني الاستغفار فإن تركناه هلكنا. والاستغفار سبب لرحمة الله. قال تعالى: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. والاستغفار كفارة للمجلس. روى الترمذي في سنن من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.